بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي: ولا يعضد أن يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر. وهنا هذا يعتبر من الاستثناء المفرغ أو ما هو الاستثناء المفرغ؟ ولا يعضد من شجر الحرم شجر إلا الإذخر، وليس المراد أنه لا يعضد إلا الإذخر، يعني معناه أنه يجوز أن يعضد كل شيء إلا الإذخر، ليس هذا المراد، وإنما المقصود ولا يعضد بمعنى لا يقطع من شجر الحرم شجر، لا يجوز قطع أي شجر إلا الإذخر، أي فإنه يجوز إيش؟ قطعه أو عضه بهذا المعنى. قال: ولا يعضد أن يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، والخلا هو الحشيش الرطب، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم. والإذخر هو نبت معروف عند أهل مكة، له رائحة طيبة يجعله الناس، كان الناس يجعلونه بين الأخشاب في السقوف، يسدون به الخلل، يسدون به الخلل في السقف بين الخشب واللبن، في القبور أيضا يسدون به بين اللبن، فهو نبت معلوم عندهم. وهذا مر بنا أنه من الاستثناء المشروع الذي يكون مقبولا ويطبق حكمه، لأنه في مجلس متصل. قال: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر، يعني لا بأس بالإذخر. وهذا من التخفيف، لأن هذا يشق عليهم أن يبحثوا عن شيء يستعملونه في مثل هذه المواطن. وبالنسبة لقطع شجر الحرم فإنه لا يجوز بالإجماع، نقله ابن قدامة في المغني. وإذا أطلق الحرم هنا ليس المراد به المسجد فقط، بل ما قيل فيه الحرم المكي الذي حدوده معلومة. وهنا بعض المسائل في هذا الباب، منها أن الشجر في مكة منه ما ينبته الآدميون، يعني هم ينبتون ويزرعونه، مثل الزرع والبقول والرياحين والورود ونحو ذلك، فهذه يجوز قطعها إجماعا، يعني أنت تزرع شيء يجوز أن تقطعه بالإجماع. وما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم مثل الرياحين كالأثل والعوسج وما كان من بابه من الشجر الكبير، ليس للأكل ولا للتطيب والرائحة، لكن يغرسه الآدميون. فأكثر العلماء على جواز قطعه، واختار هذا العلامة العثيمين، ومنع منه الشافعي. ولكن لا يعضد شجره، أي كأن المعنى الذي ينبت بنفسه، أما الذي يزرعه الناس فلهم أن يقطعوه يغيروه يعدلوه، وهذا الذي عليه العمل إلى يومنا هذا، أنهم يجعلون في شوارع مكة من الأشجار ثم يزيلونها يقطعونها يعدلونها يغيرونها وهكذا. الحالة الثانية الشوك، شوك الحرم، وهذا لا يجوز قطعه لظاهر الحديث، قد جاء بألفاظ منها لا يعضد شوكه، وهو قول الجماهير. وقال الشافعي وبعض الحنابلة، وهو رواية عن عطاء ومجاهد، لا بأس به قياسا على السباع بجامع الأذية. السباع يجوز قتلها في الحل والحرم كما سيأتي. الفواسق قالوا لأن فيها أذية، إذن فالشوك أيضا فيه أذية، قالوا فلا بأس، لكن هذا القياس قياس فاسد يصادم النص، والقياس إذا صادم النص فهو فاسد. فالصحيح الذي عليه الجماهير أن الشوك لا يعضد. وأيضا مسألة ذكرها النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، هل ينتفع باليابس من الأشجار ومن قطع منها، أي من أشجار مكة؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا قد انقطع من نفسه ويبس فلا يكون له حكم الشجر الأخضر. كما أنه يجوز رعي الأغنام في وديان وجبال مكة فتأكل من ذلك الحشيش والعلف ونحو ذلك. على الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجماهير، ودليل الجماهير حديث عبد الله بن عباس الذي في الصحيحين قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار وأنا راكب على أتان، قال فتركت الأتان ترتع ودخلت في الصف. والشاهد أن أنثى الحمار تأكل من الحشيش في منى وهي من الحرم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن هذا مما يشق أيضا لو قيل بمنعه ففيه مشقة، أن تمنع البهائم والحيوانات أن تأكل من شجر مكة أو حشيشها أو علفها. صحيح أنه يجوز، وهذا هو الدليل الذي سمعت. قال رحمه الله تعالى ويجوز له فيه وفي غيره قتل الفواسق الخمس. في غير الحرم يجوز، لكن في الحرم نبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن ظان أن هذه الفواسق لا تقتل في الحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، وفي بعض الروايات أنها ست: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لهما خمس ليس في قتلهن جناح، وهذا حديث ابن عمر. ولمسلم زيادة الحية، وهذا في صحيح مسلم عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، عن عائشة وابن عمر في الصحيحين، وعن حفصة بنت عمر في صحيح مسلم، وفي حديث حفصة زيادة الحية: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية. فهذه تقتل في الحل والحرم. في حديث عائشة جاء في رواية لمسلم الغراب الأبقع، والغراب الأبقع هو الذي في بطنه أو في ظهره شيء من البياض، وهذا نادر، نادر جدا أن يكون غراب فيه بياض، وأكثر أهل العلم لا يقيدونه بذلك، وإنما يقولون الغراب يقتل كان أبقعا أو أسودا. وبعض أهل العلم يقيده بهذا القيد، وجماهير أهل العلم لا يقيدون، وإنما يقولون هذا ذكر لبعض أفراد العام، وبعضهم يعل هذه الرواية التي في مسلم يقول هي معلولة فيبقى الغراب على عمومه، وبعضهم أيضا كما في المجموع وغيره يخرج غراب الزرع الصغير الذي يأكل الحبوب، يقول لا يدخل في هذا. وأيضا الكلب العقور هل هو خاص بالكلب أم أنه إشارة إلى كل ما يعدو على الناس؟ جماهير أهل العلم على أن كل ما يعدو على الناس ويعقره ويعقرهم ويسبب لهم التلف فإنه يدخل في هذا الحديث، كالأسد والنمر والذئب والفهد. ولكن يقولون لا ينبغي للمحرم أن يهاجم هذه الحيوانات، فإن هاجمته دافع عن نفسه ولو قتلها فليس عليه شيء. هذا قول جماهير أهل العلم. خالف أبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي فقالوا هذا خاص بالكلب، لا يدخل فيه السباع ولا يلتحق به إلا الذئب لأنه من فصيلة الكلاب. واستدلوا بحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، يعني الجمهور استدلوا بهذا، قالوا فقتله الأسد، إذن سماه الرسول كلب. لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه القصة في سندها عباس بن الفضل الأنصاري وهو منكر الحديث كما قال البخاري. وهذه القصة جاءت في من هو الذي قيل أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وقد هرب إلى الشام فأكله الأسد بالشام؟ من هو هذا؟ أظن عتبة بن أبي وقاص أو كذا. لكن الحديث ضعيف. وقال زفر الكلب العقور في الحديث المراد به الذئب خاصة، وهذا فيه نظر. والصحيح أن قول الجمهور أشمل لأنه في اللغة الذي يعقر ليس خاصا الكلب بل يشمل الأسد النمر الذئب الفهد، كل هذه يشملها الحكم. فإذن إذا قتلها المحرم ليس عليه شيء. وهذه كما قال عليه الصلاة والسلام فواسق من خلال أعمالها وتعديها، وإذا نظرت إليها هذه كلها تجد فيها الفسق والأذية والإفساد. قال وصيد، أو قبل هذا أيضا بقي، هل يجوز قتل الحشرات للمحرم كالقمل والجراد والبعوض والبراغيث والذباب والزنبور، هذه الحشرات والصراصير، هل يجوز للمحرم أن يقتلها؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا شيء عليه في قتلها إن تضرر منها، ولو تركها فهو أحوط، لو تركها فهو أحوط. أيضا الجراد، أحيانا تهجم الجراد على الحرم فيتأذى منها المحرمون، فهذه الحشرات كما سمعت لو تركها لكان أحسن، ولو قتلها تأذى منها، فليس عليه شيء عند أكثر أهل العلم. قاله النووي في المجموع. قال وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. مكة فيها حرم والمدينة فيها حرم، وهل هناك مكان آخر فيه حرم؟ هل فيه مكان آخر فيه حرم؟ قلنا مكة فيها حرم والمدينة فيها حرم، وهل هناك مكان آخر فيه حرم؟ ركز على السؤال قبل أن تجيب. عندك الأقصى، من الذي قال هذا؟ نعم، عند من؟ هل هناك حرم ثالث؟ ليس هناك حرم ثالث. والتسمية التي تنتشر عند بعض الناس حرم الخليل تسمية باطلة، وقولهم في المسجد الأقصى ثالث الحرمين تسمية باطلة. فالمسجد الأقصى له أحكامه لكن ليس بحرم، ولا يقال ثالث الحرمين، فليس عندنا حرم له أحكام تخصه إلا مكة والمدينة. ثم إن بينهما اتفاق وبينهما افتراق في الأحكام كما سيأتي. فيما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. هل تعرفون جبل ثور؟ من يعرف جبل ثور؟ من يعرف؟ عندك يا أبا سالم تعرف جبل ثور؟ أنتم درستم السيرة ولا ما درستم؟ في أي يا عبد الملك؟ في غار ثور صح، في جبل ثور. أين؟ في أي بلاد؟ في الطائف ولا في الرياض؟ في مكة. طيب ركزوا معي، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ما إذن ثور في المدينة ولا في مكة؟ من يحل هذا الإشكال؟ أحسنت. بعض أهل العلم يقول ثور في مكة، المدينة ما فيها ثور، هذه الرواية ضعيفة وهذا ليس بصحيح. ولكن جبل ثور المشهور الكبير الذي لا يخفى حتى على الأعمى في مكة، الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأعمى يسمع أن في جبل ثور فيه غار جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وهو أشهر من نار على علم، وهو من أكبر جبال مكة. أين يقع هذا الجبل في مكة؟ من يقول؟ في أي اتجاه؟ في أي حارة؟ في أي جهة؟ في أي اتجاه الآن؟ أي مكان قريب منه حتى تقرب للسامعين الذين يعرفون مكة؟ أحسنت. هو إلى قريب من بطحاء قريش، قريب من حارة النسيم، في تلك الجهات. يعني إذا ذهبت إلى بطحاء قريش قريب منها، يعني إذا أنت في الحرم وأنت متجه جهة منى على يدك اليمين قليلا هذا جبل ثور. إذا خرجت من الحرم متجه إلى كدي على يدك اليسار جهة البطحاء. أما في المدينة فجبل ثور جبل صغير، وهذا الجبل أحمر، هكذا لونه أحمر مستدير، وهو إلى الشمال من المدينة، موقعه خلف جبل أحد. الآن واضح؟ جبل ثور الذي في المدينة جبل مستدير صغير أحمر خلف أحد، يعني في الجهة الشمالية، في الجهة الشمالية. فالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير هذا جبل يشرف على المدينة من الجنوب ليس من الشمال، يعني من جهة إيش؟ من جهة إيش؟ قريب من ذي الحليفة، وهو أسود. الفرق بين عير وثور، جبل عير أسود وجبل ثور أحمر، وأحد وما حوله من الجبال كلها حمراء، جبال تميل إلى الحمرة. فالمدينة من هذه الجهة التي هي الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية، هذه المسافة حرم، هذه حرم. قال وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرم ما بين لابتيها، واللابتين هما الحرتان، الحرة الشرقية والغربية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، رواه البخاري ومسلم. والمراد بلغ تحريم المدينة، وإلا فإن التحريم إلى الله، كما أن إبراهيم بلغ عن ربه تحريم مكة. ومكة حرم من حين خلق الله السماوات والأرض كما جاء في الأحاديث. قال فهي مثل مكة فيما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ النهي عن قطع الأشجار وجواز قتل الفواسق، وسيأتي أيضا التفصيل والفوارق. قال إلا أن لها حكما خاصا، وهو أن من قطع شجره أو خبطه لينزل منه الورق كان سلبه حلالا لمن وجده. قال بعض أهل العلم: وليس هذا جزاء عند أكثرهم، إنما هو من باب التعزير. وجدوا شخص يقطع شجر المدينة يأخذون عليه الفأس الذي يقع به، هذا تأديب له تعزير. وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، إلا أنه يرخص لأهل المدينة الحراثة والزرع وزرع الأشجار وقلع الأشجار والنباتات التي يزرعونها في مزارعهم وينتفعون بها. قال: لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه خرج إلى قصره بالعقيق وهو وادي من وديان المدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لأحمد: ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه. وهذه الرواية صححها العلامة البخاري الألباني رحمه الله، وهو قول مالك وأحمد والشافعي والهادي، ورجحه ابن حزم وغيره. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: إن المدينة ليست بحرم على الحقيقة، ولا يثبت لها الأحكام المذكورة، وهذا القول بعيد عن الصواب، فالأحاديث في تحريم المدينة متواترة. يقول بعض أهل العلم: أحاديث تحريم المدينة متواترة. طيب، ما الذي حمل أبو حنيفة ومن معه على هذا القول؟ قالوا: حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخ لأنس بن مالك وفي يده طير يلعبه، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا: فهذا الولد صاد عصفورا في المدينة يلعبه في يده، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، هذا لا يجوز، أنت في الحرم، بل جعل يداعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. إذن المدينة ليست حرم، وتركوا الأحاديث الكثيرة في تحريم المدينة وتمسكوا بهذا. والصحيح أن الأصل أن يرجع إلى المحكم والأحاديث المتواترة، وهذا الحديث يجاب عنه كما قال أهل العلم بأجوبة، منها أنه يحتمل أن هذا الطفل أتى بالطائر من خارج الحرم إلى الحرم، وهذا حكم آخر، أو أنه كان هذا قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، يعني قبل تحريمها، ممكن أن يحمل هذا الفعل من هذا الطفل قبل تحريم المدينة، أو أن هذا طفل غير مكلف، أو أن هذا طفل لا يزال صغيرا فهو غير مكلف. فالصحيح أن المدينة حرم. وهذا الحديث الذي هو حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قد ألف فيه بعض أهل العلم مؤلفا وجمع فيه أحاد أو فوائد كثيرة جدا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب، ونأتي إلى فائدة نختم بها هذا الدرس، وهي: إذا كانت المدينة حرم كما أن مكة حرم، فهل هما سواء؟ الجواب: لا، فبين الحرم المكي والحرم المدني فوارق من وجوه، ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ومنها أن الحرم المكي ثابت حرمته بالنص والإجماع، والحرم المدني فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فرق. الثاني أن صيد حرم مكة فيه جزاء لمن صاده، وفي صيد المدينة تعزير للصائد وليس جزاء. الثالث أن صيد حرم مكة الإثم فيه أشد من صيد المدينة، لأنه إثم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الرابع أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة لوجود المسجد الحرام الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، بغض النظر عن إيش؟ عن الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة أخرى، فهي أفضل البقاع على الإطلاق. الخامس من أدخل صيدا من خارج المدينة إلى حرمها فله جواز الإمساك كما فعل أبو عمير بخلاف مكة. السادس، يحرم قطع شجر مكة بأي حال من الأحوال إلا للضرورة، وأما المدينة فقالوا يرخص إن دعت الحاجة كالعلف وآلات الحرث ونحو ذلك. حشيش مكة وشجرها فيه الجزاء لمن قطعه عند بعض أهل العلم، وأما حشيش المدينة فلا جزاء فيه على خلاف في هذا الأخير، فبعضهم يقول فيه الجزاء فلا فرق بين حشيش مكة وحشيش المدينة. المهم المدينة حرم كما أن مكة حرم، إلا أن هناك بعض الفوارق. وأما زيادة الحرم حرم الخليل أو حرم بيت المقدس فليس هناك حرم ثالث، وإنما له حرمته وأحكامه التي جاءت في السنة، ولكن لا يقال له حرم. قال عتيبة بن أبي لهب، نعم، الذي قال فيه صلت عليه كلبا من كلابك هو عتيبة بن أبي لهب، قلنا عتبة بن أبي وقاص، لا، عتيبة بن أبي لهب، لكن الحديث ضعيف. من في سنده؟ من في سنده؟ العباس بن الفضل الأنصاري. قال البخاري منكر الحديث. الفضل بن العباس ولا العباس بن الفضل؟ العباس بن الفضل. طيب،